الجهة الرابعة من الجهات في البحث عنه. الشرط الثامن هو عدم تقدم التوبة على الشهادة. الجهة الرابعة هو أنه ذكر في الشرائع أنه لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة، في بعض الأخبار إن زاد عن 6 أشهر لم تسمع وهو مكروه. الظاهر أن هنالك فتوى من قبل البعض العامة من قبل الأحناف بأن تقادم الزنا يوجب عدم سماع الشهادة والبينة.
تقادم الزنا
يعني مرور مدة طويلة على الزنا يمنع عن قبول وسماع الشهادة. واختلفوا في مقدار التقادم، بعضهم اكتفى ب6 أشهر وصاعدا، وبعضهم كأبي يوسف اكتفى ب2 وصاعدا، وبعضهم اشترط الأكثر 1 أو 2. والظاهر أن المحقق يريد أن يعرض بهذه الفتوى حينما يقول لا يقدح تقادم الزنا بالشهادة، أي أن هذه الفتوى غير مقبولة لدينا باعتبار إطلاقات الأدلة الدالة على أنه كلما ثبت موجب الحد فلا بد وأن يرتب حكمه سواء كان قديما أو حديثا. لكن في ذيل عبارة الشرائع وفي بعض الأخبار إن زاد عن 6 أشهر لم تسمع وهو مطروح، وكأنه في ذلك إشارة إلى أنه هذه الفتوى واردة في بعض الروايات وأخبار الباب. قالت الأمر الأصحاب لم يعملوا بهذا الخبر وطرحوه، إلا أن الموجود في أيدينا من الأحاديث والأخبار لا يوجد في شيء منها ما يدل على أن التقادم يوجب سقوط البينة عن الحجية وعدم سماعها. لا توجد رواية ولو غير معتبرة ولو مرسلة تدل على هذا المضمون الذي يذكر المحقق أنه قد ورد في بعض الأخبار إن زاد على 6 أشهر أو عن 6 أشهر لم تسمع وهو مطروح.
إذن لعله أصلا أتى بها من الكتب العامة.
وفي بعض الأخبار إن زاد عن 6 أشهر أخروه مطروحون، معنى أنه في أخبارنا أخبارهم كلها مطروحة منذ بدايتها. لعله يقصد بعض الأخبار النبوية. الموجود لدينا مرسلة جميل المتقدمة، ذيل مرسلة جميل المتقدمة، فإن هذه المرسلة كان في ذيلها قال ابن أبي عمير قلت فإن كان امرأ غريبا لم تقم الحدود، يعني قال لو كان 5 أو 5 أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود. روى ذلك بعض أصحابنا عن أحدهم عليه السلام. هذه المرسلة إن كان نظره إلى هذه المرسلة فهذه المرسلة أولا ليس المحدد فيها ستة أشهر فصاعدا بل خمسة أشهر أو أقل، كما أنها واضحة وصريحة في النظر إلى التوبة لا إلى مجرد التقادم، فإن هذه الرواية تقول وقد ظهر منه أمر جميل. لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود، روى ذلك بعض أصحابنا. فأيضا لا مجال لتوهم أنها تدل على مثلا سقوط الحجية وعدم سماع البينة بمجرد التقادم. إذن فلا توجد في أخبارنا وفي طرقنا ما يكون دليلا على أن التقادم يوجب سقوط البينة عن الحجية وعدم سماع الشهادة. والصحيح هو التمسك بالمطلقات الدال على أنه كلما ثبت موجب الحد ترتب حكمه وهو الحد، سواء كان قديما أو لم يكن قديما. ما لم يتب إذا تاب بعد ذلك حينئذ توبته قبل الظفر به وقبل البينة تكون مسقطة للحد. أما مضافا إلى التوبة وبقطع النظر عن التوبة، مع قطع النظر عن مسقطية التوبة، نفس التقادم يكون موجبا لسقوط الحد كما ذهب إليه جملة من العامة، هذا لا دليل عليه. بل لعل الدليل على خلافه، والدليل على خلافه يمكن أن يكون مضافا إلى المطلقات الأولية التي أشرنا إليها، مفهوم نفس هذه المرسلات، فإن هذه المرسلات في مفهومها تقول فلم يعلم منه ذلك ولم يؤخذ حتى تاب وصلح. قال إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد. مفهومه إذا لم يصلح، هذا الإنسان الذي لم يصلح، وعادة هناك فاصل بين زمن الصلاح وزمن الفعل، فهذه الرواية لا محالة ناظرة إلى موارد تقدم الزنا على وقت ثبوته بمدة معتد بها عرفا، قد يكون ستة أشهر خمسة أشهر سنة ثلاثة، لأن في موردها لم يعلم ذلك من ولم يؤخذ حتى تابع، يعني بعد مرور زمان ومضي مدة علم بذلك. إذن فهنا يوجد تقادم ولو في الجملة ولو بمقدار قليل. مع ذلك الإمام يقول إذا صلح حينئذ لم يقم، مفهومه أنه إذا لم يصلح حتى مع مضي المدة، إذا لم يصلح ولم يتب لا محالة يقام عليه الحد. إذن فلا يشترط في حجية البينة وفي حجية الشهادة وسماع الشهادة عدم التقادم، تقادم الزنا أي عدم مضي زمان وقدم على الجريمة، جريمة الزنا التي ارتكبها، وإنما الميزان التوبة وهي مسألة أخرى غير التقادم.
مفهوم بعد البينة، بعد ما سمعنا البينة فمن حجيتها، بعد ذلك جاء
التقادم قبل البينة. لا، لم يعرف منه ذلك إلا بعد أن تاب صلح، المعرفة والعلم أيضا كان متأخرا.
إذا تاب صلح يدرى عن الحد.
إيه، ومفهومه أنه إذا لم يكن قد تاب لا يدرى عن الحد، مع أنه متقادم لأنه لم يعلم إلا بعد مضي مدة. مفهومه أن هذا الإنسان الذي علم منه ذلك فيما بعد إذا لم يكن قد تاب لا يدرى عنه الحد، يعني يحد مع أنه قد تقدم له الجريمة. إذن فبالإضافة إلى المطلقات الأولية التي تقتضي عدم سقوط الحد بمجرد التقادم، فإن هذه الإطلاقات تقول كلما تحقق الموجب كلما تحقق الزنا يثبت الحد، ولم يقيد في مقيد بالتقادم بعدم التقادم. مضافا إلى ذلك هذه الرواية الواردة في خصوص باب المرسلة الجميلة، الواردة في خصوص باب تقدم الزنا على زمان ثبوته يدل بمفهوم تدل بمفهومها على أنه إذا لم على أن السقوط منوط بالتوبة لا بمضي زمان على الذنب. السقوط منوط ومشروط بأن يتوب ويعرف منه أمر جميل. إذا تاب إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد. هذا حسب الحقيقة يكون دليلا خاصا على عدم قدح التقادم في ثبوت الحد وعدم استلزامه بسقوط الحد، وإنما الذي يوجب سقوط الحد عبارة عن الصلاح والتوبة وظهور أمر جميل. فهذه الفتوى العامية لا أساس لها ولا مدرك، فتوى عامية. وبهذا ينتهي البحث عن الشروط الثمانية للطريق الأول لإثبات الزنا وهو البينة. وقد اتضح من خلال البحث عن هذه الشروط، الشروط الثمانية كانت: الشرط الأول العدد 4، الشرط الثاني الذكورة في الشهود، الشرط الثالث المشاهدة، الشرط الرابع الإصالة في تحمل الشهادة أي المباشرة، الشرط الخامس عدم الاختلاف في الخصوصيات المعددة للواقعة، الشرط السادس أن لا يكون أحد الشهود زوجا للمشهود عليها، الشرط السابع عدم التأخير في الإشهاد، والشرط الثامن عدم تقدم التوبة قبل البينة على الإشهاد. ظهر من خلال البحث في هذه الشروط الثمانية أن الثابت من هذه الشروط مضافا على الشروط العامة في حجة البينة من العدالة والبلوغ والعقل ونحو ذلك، الثابت بحسب الحقيقة الشروط الخمسة الأول فقط لا الثلاثة الأخيرة، فإن هذه الشروط الثلاثة الأخيرة: الشرط السادس أن لا يكون أحد الشهود زوجا للمشهود عليها، الشرط السابع عدم التأخير في الإشهاد، الشرط الثامن عدم تقدم التوبة على الإشهاد. هذه الشروط الثلاثة الأول منها لم يثبت أصلا، وهو أن لا يكون الزوج أحد الشهود. تقدم أنه حتى إذا كان الزوج أحد الشهود تقبل شهادته. الثاني منها عدم التأخير في الإشهاد، ثبت أن هذا بعنوانه ليس شرطا، إنما التأخير في الإشهاد يوجب سقوط الشهادة عن الحجية في الجملة لا دائما، من باب تخلف شرط آخر من شروط الحجية وهو سقوط البينة عن كونها عادلة وسقوط الشهادة الكاشفية في الشهادة كما تقدم، فهو ليس شرطا مستقلا إضافة إلى علاوة على شرطية العدالة في البينة. حينما كان يتأخر بعضهم حينئذ المتقدم يكون قاذفا ويسقط عدالته وتسقط شهادته أيضا ونحو ذلك. الشرط الثامن الأخير عدم تقدم التوبة، هذا شرط لكنه شرط في سقوط الحد لا شرط في حجية الشهادة، ليس شرطا في حجية الطريق في الإثبات، شرط في الثبوت. فإن التوبة قبل البينة أو قبل الظفر به يدرأ الحد ثبوتا، لا أنه يؤدي إلى أن تكون البينة غير حجة. البينة حجة في إثبات مفادها، ولكن هذه البينة ما تشهد به لا يترتب عليه حكم وهو الحد، لأن الحد إنما رتب على من لم يتب قبل الظفر به أو قبل إثبات جرمه. إذن فهذه الشروط الثلاثة الأخيرة بينما لا يكون تاما، وبينما يرجع إلى بعض الشروط السابقة، وبينما لا يرجع إلى شرط في إثبات الحجية للبينة، بل هو شرط بحسب الحقيقة في عالم الثبوت ولأصل ثبوت الحاد لا لإثباته في مقام الإثبات وطريق الإثبات وأدلة الإثبات. إذن فالصحيح في الشروط شروط الحجية للبينة في باب الزنا الشروط الخمسة الأولى فقط إضافة على الشروط العامة في حجية البينة من العدالة والبلوغ والعقل ونحو ذلك، يضاف إلى تلك الشروط العامة التي هي لا تختص بباب دون باب هذه الشروط الخمسة المتقدمة. هذا تمام الكلام في الطريق الأول. قبل أن ننتقل للطريق الثاني، يوجد هنا فرع ذكره في الشرائع لا بأس أن يتعرض له أيضا. ذكرت الشرائع في المقام أنه لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد، بل يقام الحد وإن ماتوا أو غابوا لا فرارا لثبوت السبب الموجب. هذا تعبير المحقق في الشرائع. لا يشترط في حضور الشهود عند إقامة الحد، بل يقام وإن ماتوا أو غابوا لا فرارا لثبوت السبب الموجب. مقصوده بهذه العبارة أنه حتى إذا قلنا بوجوب حضور الشهود الذين شهدوا على الحد، بوجوب حضورهم حين إقامة الحد، لا تكون حجية الشهادة منوطة بحضورهم حتى لو قلنا بوجوب حضورهم، فإن هذا وجوب تكليفي زائد وليس وجوبا شرطيا شرطا في حجية الشهادة والبينة على الزنا. فالوجوب وجوب الحضور لو قيل به وجوب حضور الشهود لإقامة الحد، لو قيل به لا يكون هذا الوجوب وجوبا شرطيا وضعيا، لا يكون وجوبا في حجية الشهادة شرطا في حجية الشهادة وثبوت الزنا، بل هو شرط، بل هو وجوب تكليفي لو ثبت. فإذا ماتوا بعد أن شهدوا ماتوا أو مات بعضهم أو غابوا عصيانا، غابوا أو لشغل لعمل، يثبت الحد بثبوت السبب الموجب. التعبير تعليله يستثني صورة الفرار لا فرارا، أما لو فروا بالخصوص حينئذ لا يثبت الحد. إذن هنا مطلبان، مطلب في أن وجوب الحضور لو قيل به فهو وجوب تكليفي وليس وجوبا شرطيا، مطلب ثاني أن هؤلاء إذا فروا سقطت الشهادة عن الحجية، فكأن هذا الفرع يتضمن فرعين في داخله. أما أن وجوب الحضور على القول به وجوب تكليفي وليس وجوبا شرطيا فهذا أمر صحيح. يعني لو استفيد من بعض الأدلة التي قد يقال بدلالتها على وجوب الحضور الشهود عند إقامة الحد، من قبيل ما ورد في باب الرجم أنه الشهود يبدأون بالرجم، بعض الروايات الواردة في حد الرجم على ما سوف يأتي في كيفية إقامة الحد، أنه يبدأ بالرجم الشاهد. وفي رواية عن أمير المؤمنين في مرفوعة محمد بن يحيى، كان أمير المؤمنين يولي الشهود الحدود، قد يقال أنه كان أمير المؤمنين يولي الشهود الحدود، يكون ظاهرا اشتراط ذلك مثلا صفحة 345، فإن هذا بيان هذا الحكم. كان أمير المؤمنين يولي الشهود الحدود ظاهر في أنه كان يلتزم بذلك، لأنه صدفة في مرة من المرات هكذا فعل، لو فعل مرة من المرات لا يقال كان أمير المؤمنين يولي الشهود الحدود، ظاهر مثل هذا التعبير في مقام بيان الحكم الشرعي بالخصوص عندما ينقل مثل هذا الشيء، ظاهره أنه كان يلتزم بذلك، كان يلتزم بتولية الشهود الحدود. نعم، فيكون ظاهرا في أنه هناك نحو لزوم لهذا الحكم، قد يقال أن هذا ظاهر في الوجوب وفي اللزوم وإن كان لم يفتي به أحد، ولعله باعتباره أن هذا التعبير وإن كان في نفسه فيه ظهور اللزوم، إلا أنه لوجود قرينة ارتكازية عامة مركوزة في كل الأذهان أنه لا يجب هذا الشيء، وإنما مجرد شيء مثلا يستحسن، شيء راجح أو شيء يؤكد صحة الشهادة بقرينة ارتكازية من هذا القبيل، حينئذ هذا الظهور لا ينعقد أو يرفع اليد عنه، كما لا ينعقد في مثل الأوامر بصلاة الليل مثلا، يقال الأمر بصلاة الليل لا ينعقد في ظهوره في الوجوب باعتبار مركوزية أن هذا ليس من الواجبات، وإلا التعبير في نفسه صالح لأن يكون مقتضيا لوجوب تولية الشهود. وعلى كل حال إذا ثبت أنه يجب حضور الشهود على الأقل، فإن هناك فتوى بوجوب الحضور، وإن لا يكون هناك فتوى بوجوب التولية، لم يقل الفقهاء أنه لابد أن الشهود مثلا يجلد شاهد يجلد في غير الرجم، طبعا في الرجم يوجد الإجماع على أنه أو بعض الأدلة التي سوف تأتي على أنه يبدأ الرجم الشاهد ثم الإمام ثم سائر الناس، لكن لو قيل بوجوب ذلك في بوجوب إقامة بوجوب الحضور عند الإقامة على الأقل، وإن لم يقل بوجوب التولية وقيل بوجوب حضور الشهود عند إقامة الحال، فهذا الوجوب المستفاد من الإجماع أو من تلك الروايات في باب الرج أو من هذه الرواية وهو تولية الشهود الحدود، من أي شيء استفيد هذا الوجوب على القول به وجوب تكليفي وليس وجوبا شرطيا، لأن الدليل سواء كان إجماعا أو كانت روايات أنه يبدأ الشاهد بالرجم أو كانت رواية يولي الشهود الحدود، كل هذه الروايات ظاهرها أن هذا تكليف آخر غير أصل الحد، يولي الشهود الحدود يعني الحدود ثابتة في نفسها، بس كان هكذا يجريها، ظاهر في أن هذا حكم في مقام الإجراء وفي مقام تنفيذ الحد، نظير قوله تعالى في الآية وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أيضا ظاهره أن هذا تكليف آخر في مقام إجراء الحد، لا أن الحد مشروط بهذا بحيث من دون هذا لا حد ولا عذابه، لا عذابهما ثابت عليهما، بس في مقام الإجراء أيضا يوجد تكليف زائد ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ظاهر مثل هذه التعبيرات أن هذا التكليف بإقامة بالحضور من الناس من المؤمنين طائفة من المؤمنين أو من الشهود توليتان أو حضوران بدءان أو مجرد الحضور، كل هذه الخصوصيات إن ثبتت بهذه الأدلة ثبت وجوبها فيثبت وجوبها كتكليف آخر زائد على أصل الحد وثبوت الحد، لأن هذا شرط في ثبوت الحد، تفترض فيها أن العذاب ثابت والحدود ثابتة وهذا أمر آخر تكليف آخر، وهو أن هذا يتولاه مثلا في مقام الإجراء أو أن هذا يحضر في مقام الإجراء يشهد في مقام الإجراء. إذن فما ذكره المحقق قدس سره من أن هذا ليس شرطا في ثبوت الحد هذا صحيح، الفرع الأول أمر تام أن هذا الوجوب وجوب الحضور لو قيل به ليس شرطا في ثبوت الحد وإنما هو تكليف آخر، فلا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد، فإن ماتوا أو غابوا سبب حد وموجب الحد تام حينئذ يثبت الحد يقام الحد. بل لا يجوز التعطيل حينئذ، بل حينئذ لا يجوز أن يعطل هذا الحد إلى أن يأتي هؤلاء الشهود، حتى لو قيل بالوجوب، باعتبار أن في ذلك تعطيلا، في ذلك تعطيل للحدود والحدود لا تعطل، ذاك تكليف أيضا آخر أن الحد لا بد أن يقام. إذن في الفرع الأول أمر تام لا ينبغي المناقشة فيه، لأنه على تقدير القول بالوجوب لا يكون عدم حضورهم كما لو ماتوا أو غابوا لا يكون موجبا لانتفاء الحد وعدم سقوطه. وأما الفرع الثاني وهو استثناء صورة فرار الشهود لا فرارا، وكأن مفهومه أنه لو فروا لم يثبت الحد. هذا المطلب مما دلت عليه رواية وهي معتبرة محمد بن قيس، في أن في صفحة أيضا 345 عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في رجل جاء به رجلان وقال إن هذا سرق درعا، فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة، وجعل يقول والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع يدي أبدا. قال ولما؟ قال يخبره ربه أني بريء فيبرأني ببراءتي. فلما رأى مناشدته إياه دع الشاهدين فقال اتقي الله ولا تقطعوا يد الرجل ظلما، وناشدهما ثم قال ليقطع أحدكما يده ويمسك الآخر. ولى الشهود إجراء الحد، أحدكما يمسك اليد والثاني يقطع. فلما تقدم إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس حتى اختلطوا، فلما اختلطوا أرسل الرجل في غمار الناس حتى اختلط بالناس فروا. فجاء الذي شهد عليه فقال يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما، فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفر، ولو كانا صادقين لم يرسلاني. فقال أمير المؤمنين عليه السلام من يدلني على هذين؟ أنكلهما أو أنكل بهما. هذه الرواية المعتبرة سندا تدل على أن هنا بفرار الشاهدين، مع أنه شهدوا بفرارهما سقط درئ الحد عن هذا المشهود عليه. إلا أن هذا المطلب الذي هو صحيح الكلام في أنه هل هو شرط زائد على الشروط السابقة أو أنه من باب الإخلال بشرط من الشروط المتقدمة في حجية البينة، أي أن الفرار بنفسه من موجبات سقوط البينة عن الحجية، حتى لو بل من موجبات سقوط البينة عن الحجية، أو أن الفرار يوجب سقوط البينة عن الحجية لزعزعة الشهادة وحصول الشبهة في الشهادة، فإن هؤلاء إذا كانوا صادقين الشهود إذا كانوا صادقين فلماذا يفروا؟ ولماذا أرسلا هنا وفر؟ إذن كان هنالك شبهة في الشهادة بحسب الحقيقة توجب الشبهة والشك، فيرجع بحسب الحقيقة إلى تزعزع الشهادة وعدم إحرازها، لأن الشهادة كما قلنا فيما سبق الشهادة التي تكون حجة عبارة عن اعتقاد الشاهدين وعلم الشاهدين بالمشهود بالشيء بالفعل المشهود، ومع التزلزل في مقام الشهادة والتلعثم في الشهادة والفرار من الشهادة لا يحرز أن هذا واقعا عالم، لعله كان اندفاعا من، لعله كان شيء من هذا القبيل، وإلا لماذا فر ولم يصر في مقام الشهادة على أنه شاهد على أنه عالم؟ يعني يسري الشك إلى نفس الشهادة فتصبح الشهادة مشكوكا فيها، إذ ليست الشهادة لفظ كما قلنا في بحث سابق، الشهادة عبارة عن اعتقاد الشاهد وعلمه بتحقق الفعل المشهود، فإذا تلعثم أو فر أو تلجج سوف يشك الحاكم لا محالة في مقابل إثبات أن هذا هل له علم حقيقة أو لا، ليس له علم، والحجة علمه بحسب الحقيقة، ومع الشك وسريان الشك إليه لا كاشف ولا محرز حينئذ لهذا الشيء، فتسقط الشهادة والبينة بهذا الملاك عن الحجية، وهذا هو المراد بالشبهة في البقام، أنه تسقط للشبهة، يعني الشبهة في مقام الإثبات، يعني يشك في وجود شهادتين وعدم وجود شهادتين، ومع الشك في وجود مثبتين وعدم وجود مثبتين يكون يعني هذا الإجراء الحد غير جائز، خلاف القاعدة، لا بد من ثبوت الحد، ثبوت موجب الحد حتى يمكن إقامته، ومع الشك في الإثبات لا يمكن إقامته. البحث في أن هذه هذا الشرط هل شرطية مستقلة أو ترجع إلى الشبهة في ثبوت الشهادة، ويظهر الأثر فيما إذا علمنا أن فرارهما لم يكن من باب التشكيك، كما لو علمنا أنهما كانا مصرين وعالمين بهذا الشيء، إنما فرّا لحيثيات أخرى.